التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الرئيس الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران. إصابة 5 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس. مقتل 10 الإرهابيين جراء ضربات للقوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني أن نظيره الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران، وقال إبراهيم رئيسي في اجتماع لمجلس الوزراء إن تصريحات بايدن الداعمة للفوضى وانعدام الأمن في إيران أثبتت مرة أخرى زيف ادعاءات واشنطن حول حماية حقوق الإنسان، وأوضح أن الأمريكيين يشعرون بالغضب من كل حركة جيدة ومبتكرة وخلاقة للشعب الإيراني، ويشعرون بالبهجة والسعادة من أوجه القصور أو المشاكل وكذلك من انعدام الأمن. وشدد رئيسي على أن الشعب الإيراني سيفشل العدو من الوصول إلى أهدافه وسيواصل طريق النمو والتقدم بقوة وكرامة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لا تتوقع أن تكون أراضي كردستان العراق مكاناً للأعمال الإرهابية ضدها. وأشار حسين أمير عبداللهيان في تغريدة إلى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بطهران، مشددا على توسيع العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات، وكذلك تعاون البلدين في المجال الأمني وضرورة التصدي للإرهابيين المسلحين الذين ينطلقون من إقليم كردستان العراق. وذكر عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين هي علاقة استراتيجية ومتميزة، وأن طهران تعتبر أمن العراق من أمنها. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها حي الضاحية في نابلس شمال الضفة المحتلة واعتقالها أحد الفلسطينيين. وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات اختناق بالغاز وإصابة بالرصاص المطاطي بالساق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس المحاصرة منذ أيام، وحاصرت منزلا في حي الضاحية شرق المدينة، وتشهد مدينتا جنين ونابلس بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبتي جنين ونابلس، مما يؤدي لوقوع إصابات وخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي يتكتم على هذه الخسائر. إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين واليهود والمتشددين باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الشرطة. وفيما يتعلق بأهداف الاحتلال من هذه الجولات والاقتحامات، نستمع إلى التقرير التالي.
تحت ما يعرف فرحة الطوراة لدى الشعب اليهودي، اقتحم المئات من المستوطنين واليهود المتشددين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية. البعض منهم ولأول مرة قاموا بلباس كهنوتي وأدوا الطقوس الخاصة بهذا العيد.
في السنين السابقة كانت الأعداد في الأعياد عندهم في كانت أعلى بكتير، كانت وجوه كتيرة. في الوقت الحالي احنا بنعرف قاعدين وشايفين بدخلوا المجموعة بتدخل من باب المغاربة بتلف لفة في ساحات المسجد الأقصى، بتطلع من باب السلسلة، بيعودوا نفسهم بدخلوا من باب المغاربة عشان هم يعملوا عدد.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولتأمين اقتحامات المستوطنين فرضت طوق أمني على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية، كما منعت دخول الشباب للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 50 ناشط شبابي مقدسي من البلدة القديمة وباقي أحياء المدينة، وكل ذلك لتوفير إدخال أفواج المستوطنين لحائط البراق وصولا للمسجد الأقصى المبارك.
تواجد الكثير طبعا يعني مش شرط يعني الضرب، وهذا تواجدهم طبعا يغيظ العدو الصهيوني، يغيظ اليهود طبعا، ادعوهم رابطهم حتى بجوز لما يكون في رباط كثير يبطلوا يدخلوا ان شاء الله، وما نخاف يعني هذا رباط واجب على كل فرض عين علينا الرابط.
ويمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بحالة من القلق والإرباك في ظل تصاعد عمليات المقاومة المسلحة والمواجهات الشعبية وفشل المنظومة الأمنية للكيان بالسيطرة عليها.
ما يحاول تثبيت من خلال هذه الأفواج الكبيرة للمستوطنين بالمسجد الأقصى المبارك هو التقسيم الزمني والمكاني، لكن ذلك يفشل بثبات المرابطين والتصدي للمستوطنين واقتحاماتهم.
أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكرا لتدريب المسلحين في سوريا، ما أسفر عن مقتل 10 الإرهابيين وتدمير المعسكر بالكامل. وقال إيغوروف إن الاشتباكات تستمر بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق النفوذ في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة تركيا، مضيفا أن القوات الجوية الروسية استهدفت معسكر تدريب المسلحين في شمال شرق بلدة قطمة. وذكر إيغوروف أن المعسكر كان يضم مخازن الأسلحة والذخائر والعتاد وآليات تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق الصواريخ. بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين السورية ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفاؤها بمد نفوذها إلى بلدة كفر جنة البوابة الرئيسية لمدينة عزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث. تفاصيل المستجدات الميدانية في هذه المنطقة في التقرير التالي.
بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفائها في مد نفوذها إلى بلدة كفر جنة البوابة الرئيسية لمدينة عزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث، في مسعى للسيطرة على البلدة الاستراتيجية التي تشكل الخط الدفاعي الأول عن مدينة عزاز من جهة الغرب، بعد أن استخدمت المجموعات المسلحة تعزيزات من إعزاز إلى محيط البلدة.
بعد السيطرة الكاملة لجبهة النصرة على مدينة عفرين والتحشيدات الكبيرة من قبل جبهة النصرة المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، شعر الجانب التركي بأن الصمت لن ينفعه كون تم تحشيد قوات باتجاه كفر جنة وهو المدخل لمدينة عزاز ومن ثم الوصول إلى الباب. هذا الاحتمال يمكن أن يطفي بالتدخل التركي لإيجاد حل توافقي بين الطرفين أدى إلى اتفاق غير معلن.
سيطرة جبهة النصرة على مناطق عفير في حلب الشمالي أدت إلى تغير في خريطة السيطرة وحركة نزوح للأهالي من مناطق النزاع، إضافة إلى عملية أسر متبادلة بين مسلحي الطرفين.
هذا الاقتتال بين تلك الفصائل سبب ضرر كبير للمدنيين، نزوح للمدنيين، تدمير في الأملاك، سرقة الموارد للمدنيين، وازداد الاضطراب في الشمال السوري نتيجة هذه الاقتتالات بين الفصائل المسلحة المدعومة تركيا.
غموض يلف مصير المنطقة التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا مطلع العام 2018 وسط صمت تركي إذاء ما يجري وحديث عن اتفاق قريب بين جبهة النصرة والطرف الآخر لتحديد من سيكون المسيطر هناك.
ضبابية في المشهد الميداني بالرغم من الاتفاق الحاصل ما بين جبهة النصرة والمجموعات المسلحة على انسحاب جبهة النصرة من كامل مدينة عفرين بعد معارك طاحنة دامت لأيام.
أعلنت وكالة الأنباء العراقية عن فتح سلطات البلاد تحقيقا بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بأحد المصارف الحكومية. وأفادت الوكالة بأن وزارة المالية تقدمت بطلب لهيئة النزاهة لمتابعة هذا الملف فيما لم يتم الكشف عن هوية المتورطين في القضية. في سياق متصل اعتبر رئيس الوزراء المكلف محمد الشياعي السوداني هذه القضية من أولويات برنامج حكومته مع اتخاذه إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال الشعب العراقي. للاطلاع على مستجدات الساحة العراقية إليكم التقرير التالي.
خطوات متسارعة وثابتة لمحمد شياع السوداني نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب العراقيين. ولعلمه بحال الناس قرر السوداني التركيز في برنامجه الحكومي على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى تبني إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل. لكن الطريق أمام هذه المشاريع قد لا يكون معبدا باليسر والسهولة نتيجة تبعات متوارثة منذ عقود وفي مقدمتها الفساد. ومن هنا رفع السوداني شعار محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وذكر في تغريدة أن هذا الملف سيكون في أولويات برنامجه، مؤكدا رفضه أن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين. وفي ظل ما يشهده العراق من تشابك في توجه ومواقف الكتل والقوى السياسية، شدد السوداني على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل للوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. وبحسب محللين فإن كلام السوداني يقرأ على أنه قد يكون بمثابة دعوة للتيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة، كما ورد على لسان محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، خاصة وأنه شدد قبل أيام على أن حكومته ستسعى إلى إجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين. ولأن التأخير لا يصب في صالح العراقيين، ذكر النائب علي الدلفي أن السوداني سيقدم تشكيلته الحكومية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتا إلى أن إجماع الكتل السياسية على السوداني سيسرع في تشكيل الحكومة. وفي حال تمكن السوداني من تعزيز روابط بلاده مع المجتمع الدولي والإقليمي والتغلب على الفساد الداخلي، فإن ذلك سيفتح أمامه آفاقا عديدة لتعزيز شعبيته في الشارع العراقي المتعطش للإصلاح.
أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف وقوع انفجارات ضخمة صباح اليوم بمنطقة تشينكيف وسط العاصمة، حيث تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في 7 مناطق أخرى في أوكرانيا. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بصواريخ دقيقة مراكز قيادة للجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة ودمرت جميع الأهداف المطلوبة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الرئيس الأمريكي يقوم بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران. إصابة 5 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس. مقتل 10 إرهابيين جراء ضربات للقوات الجوية الروسية في شمال غرب سوريا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية. نساء من إيران تستمعون لهن في الساعة 9:40. من مأدبة القرآن في الساعة 9:51، 10 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب في الساعة 10:11، 11 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين يقدم لي حضرتكم في الساعة 11:13، 11:45، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 11:50. شرح الآيات في الساعة 11:55، 12:13 تأتيكم شرفات زهيرة. نور وبلاغ 12:25، في الساعة 12:35 في رحاب الدوحة العلوية. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما. مستمعينا الكرام، المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ محمد الشوكي تأتيكم في الساعة 1:05. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم بين أفاق الأدب الإسلامي عبر برنامجكم فضاءات أدبية. راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالمداولة الفكرية حول الأدب وسبل تأصيل الفكر الإسلامي فيه. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، بمجرد إلقاء نظرة سريعة على أي عمل أدبي فإننا سنجد أنفسنا إزاء تيارات تتدفق في معظمها باتجاه مناقض لمجرى القيم والرؤية والتصور الذي ينبثق عن الإسلام، وهذا يؤكد ضرورة أن يكون للإسلاميين مذهبهم الأدبي المتميز وألا يلتفتوا ذات اليمين وذات الشمال طالبين المعونة من هذا المذهب أو ذاك، اللهم إلا بقدر ما يمكنهم ذلك من أدواتهم الفنية ويزيدهم قدرة على التعبير الجمالي المؤثر للتصور المتفرد الذي يحملونه أو التجربة الخصوصية التي يعيشونها أفرادا وجماعات. ولابد إذا أريد للأدب الإسلامي أن يزداد نموا ونضجا واكتمالا وأن يزداد تأصلا في الوقت نفسه أن ينفتح ما وسعه الجهد وأن يتابع المعطيات الأدبية في العالم كله يوما بيوم وساعة بساعة وأن يأخذ ما استطاع على مستوى التقنية بل حتى على مستوى المضامين شرط أن لا يدخل في مجراه النقي المتفرد العميق. أي جسد غريب قد ينقل إليه عدوى هذا الوباء أو ذاك مما يكتسح فكر الغرب ورؤاه وتصوراته. هنا يأتي دور الالتزام. الالتزام أعزائنا الكرام ليس نظرية جديدة لكي يقال إننا ندعو إلى تقليد الغير، ورغم أن الأخذ عن الغير ليس خطأ بحد ذاته بل العكس هو الصحيح، إذ الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. رغم هذا فإن الدعوة إلى الالتزام واعتباره الوسيط الضروري والطبيعي في الوقت نفسه بين الجمال والفكر وبين الإبداع والتصور، هذه الدعوة إنما تستمد مقوماتها من القرآن الكريم نفسه ومن السنة النبوية قولا وعملا. إخوتنا أخواتنا، إننا نقرأ في كتاب الله العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. فنجد أنفسنا إزاء دعوة صريحة واضحة للالتزام، فها هنا يبدو الشعر الذي لا يلتزم خط الإيمان والحركة والفعل شعرا كاذبا، شعرا لا يملك ثقلا نوعيا وشخصية مستقلة وأصالة ذاتية تجعله يقف شامخا في مواجهة الناس، حاضرا في عقولهم وشعورهم وأرواحهم، شعرا يبلغ من تفلته من الرؤية الفكرية وهروبه من القضايا الأساسية التي تهم الإنسان، أن يخف حتى تطيش به الموازين وحتى يتنقل من مكان إلى مكان دون ما توجه محدد وهدف واضح، لا يستقر على حال ولا يحفظ لقيمة من القيم حرمتها وديمومتها. إن شعرا كهذا قد يمدح اليوم ما كان قد هجاه بالأمس وقد يهجو غدا ما كان قد مدحه اليوم، وهذا معنى أن شعراء كهؤلاء يهيمون في كل واد، ولنقل إنه الدم الذي يتفجر في أوردة كلماته وشرايينها ينبثق عفويا صافيا حلوا من باطنها ويتخلق معها، لأنه يصدر عن الأديب الذي يعيش التجربة ولا يدعيها. وفرق كبير أعزائنا الكرام بين أن يأتي الالتزام من فوق لكي يضبط التجربة بقالبه الصارم ورؤيته الحادة، وبين أن يتدفق من باطن التجربة ويجري في أوصالها وهي تتشكل كما يجري الدم النقي في شرايين الأجنة فيهبها الحركة والحياة. هذا إذن هو المنظور الإسلامي للالتزام، تصور لا يتحرك الأديب إلا على هديه وبنوره. وحس وجداني مفعم يمنحه فرصة الوفاق مع الكون والعالم والوجود. وبين هذا وذاك يبدو الأدب الإسلامي كالينبوع الذي لا ينضب، وكنور الشمس والقمر اللذين لا يكفان عن إرسال الضوء والنور، وكالأرض الخصبة التي لا تتوقف عن بعث الحياة والجمال على سطح الأرض. وبين هذا وذاك يتدفق الأدب الإسلامي شعاعا حينا يغني للتناغم والتآلف والانسجام، وينصب حينا آخر نارا تحرق الدنس والشوائب والصغار، وأحيانا ثالثة يتفجر حمما تقذف وجوه الطواغيت وتلوي أعناق الذين يعبدون الناس للناس من دون الله. حياكم الله أعزائنا الكرام. أحبائنا، عن أسلوب الربط بين الركنين الأساسيين للعمل الأدبي ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي من مدينة أبادان، ولكم مستمعين الأفاضل. دكتور، هناك ركنين أساسيين للعمل الأدبي، أحدهما التعبير الجمالي المؤثر والآخر التصور الإسلامي للوجود. برأيكم كيف يمكننا الربط بين الركنين الأساسيين لهذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر حضرتك والمؤسسة الإذاعية لدعوتي في هذا البرنامج المبارك، وأيضا تحيتي إلى المستمعين الكرام. سؤال يمكن تغييره إلى ليس كيف يمكن، بل هو ممكن حاصل مسبقا، بينهما حصل بشكل تاريخي، وكأنما توأمان في مسار واحد في أصل واحد. النص الأدبي طبعا منذ نزول الوحي على قلب رسول الله، منذ نزول القرآن الكريم، هذا الاتصال بين النص الديني من القرآن والنصوص القدسية الأحاديث الشريفة في جانب، وبين النصوص الأدبية التي تلت الإسلام، هذا التلاحم العضوي الحيوي حصل منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا. خاصة أن الأدباء دائما ينظرون إلى القرآن ليس ديني فقط، بل على أنه مصدر للإلهام الأدبي والفكر الأدبي والتعبير الأدبي. فدائما الأدباء كانوا يقتبسون النصوص الأدبية، الآيات القرآنية والحديث الشريف في أعمالهم الأدبية. هناك طبعا البلاغة العربية هي مدينة للقرآن، البلاغة التي تعتبر ركنا أساسيا من الأركان الأدبية للأدب العربي هي مدينة للنص القرآني. الأدباء دائما كانوا يعتمدون على النص القرآني اقتباسا، تضمينا، تلميحا، إلهاما. كلمة الاقتباس أختي هذه أيضا هي مصطلح من المصطلحات البلاغية، فيها جمالية أدبية طبعا، هي بمعنى أخذ القبس القرآني والنور من الحديث الشريف في نص أنا الأديب الشاعر أو أنا الكاتب. وهناك مثلا جمالية في الحصر والقصرة في الآية الكريمة الله الصمد، وهي مجرد كلمتين فيها روعة في التعبير القرآني في سورة التوحيد. مثال آخر في إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه روعة في التعبير الجمالي القرآن البلاغي من قبل القرآن الكريم. فالأدباء دائما تمثلوا بهذه الروعة، حتى وإن ابتسموا في بعض الأحيان بعض الأدباء بشيء من الفسق فجور، مع ذلك القرآن يعطيهم القبسات من النور التعبيري والأدبي والفكري. فتصور الإسلامي للوجود، وهو الوجود طبعا له لمسات فلسفية، هذه طبعا هي دائما من ضمن الرسائل التي دائما يبثها القرآن الكريم والحديث القدسي. وثم يتلقفها صاحب النص الأدبي من الكتاب والشعراء. الوجود فكرة نراها دائما تتمثل تظهر تتجلى في كل النصوص الأدبية منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا.
طيب دكتور، ما هي طبيعة هذا الترابط والالتساق مع بعضهما التعبير الجمالي والتصور الإسلامي الذي يشدهما إلى بعضهما ويمكن الأديب المسلم من تقديم أعماله الإبداعية على المستوى الجمالي والفكري معا؟
نعم، هذا السؤال يمكن الإجابة إليه من عدة مناحي. من أبرز المناحي التي لا يمكن نكرانها بل هي تتجلى بشكل بارز جدا هو فضل القرآن الكريم خاصة على كل العلوم التي تسمى بالعلوم اللغوية، علم الجغرافيا، العلوم الأخرى، فن التدوين، جمال الخط العربي، تطويل الخط العربي بالنقط والإعراب والتشكيل وغير ذلك. وهناك العشرات ما يمكن أن نعتبره فضلا من القرآن الكريم على الأدب، فهذا هو يكفينا بأنه دائما هناك ترابط عضوي حيوي بينهما بين هذا الجالس في القمة وهو القرآن الكريم، وبين الجانب الآخر وهو النصوص الأدبية غير القرآنية عند الشعراء والكتاب. هذا الترابط العضوي تاريخي وحتمي وأبدي.
أحسنتم كثيرا دكتور، شكري الجزيل وامتناني لك دكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي من مدينة أباد.
شكرا لدعوتكم هذه، ودمتم موفقين إن شاء الله في رعاية رب العالمين.
نشكر ضيفنا الكريم أحبتنا وندعوكم أن تبقوا معنا لنواصل الحديث حول عملية التأصيل الإسلامي للأدب عبر فقرات البرنامج الأخرى من فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، إن جوهر الموقف الفكري التاريخي في الإسلام لا يلقي ضوءا على مدى المرونة التي يتحتم أن تأخذ بها أي دعوة جادة للالتزام الأدبي، وهذا لا يعني إقامة الجدران ضد التوحد الجماعي والتنسيق الشمولي للمجتمع الذي سعى الإسلام إلى بنائه، بل على العكس، فهذا التنوع وهذا الاستقلال وهذا التفرد لهو الأساس العميق لقيام مجتمع لا يطويه التشابه الأصم والتجريد الميت فيعرضه للتحطم في أي لحظة، وإنما ذلك المجتمع الذي تتكامل فيه عناصر الإبداع ومقومات التنوع لكي يغدو بالتالي أشبه بلوحة متناسقة الألوان تعجب الناظرين إليها وتتآلف ألوانها وتتناغم بانسجام مدهش يعبر عن مثل متقدم للتناسق الاجتماعي. لقد انعكس هذا التنوع الذي أراده الإسلام بالضرورة وقبل كل شيء على التعبير الذاتي للإنسان المسلم، حيث تنوعت المعطيات وحيث طلع الأدباء والفنانون على الناس بصنوف وأنماط شتى لا يحدها إطار ولا يحصيها عد في مختلف حقول الآداب والفنون، وليس كالحضارة الإسلامية إذا ما قارناها بالحضارات الأخرى تتمتع بالقدرة على بعث هذا التنوع في الأساليب والمضامين الفنية وفي إغناء الحضارات
الخيارات البشرية بمزيد من المعطيات التي تبشر بمنظومة أصيلة ومتميزة من الأفكار. هناك مساحة واسعة من القلق والغموض أعزائنا الكرام بصدد الموقف من ثنائية الأصالة والمعاصرة أو التراث والمعاصرة، والتي اصطلح عليها بتيار الحداثة، وتأتي في هذا السياق معضلة التعامل مع المعطى الغربي بشكل عام، وتأخذ هذه الإشكالية صيغا شتى، من بينها على سبيل المثال ذلك الاعتقاد الخاطئ السائد لدى العديد من الأدباء الإسلاميين بأن احترام التراث يوجب رفض الحداثة والتنكر لها، أو أن قبول بعض حلقات الحداثة يعني بالضرورة التنكر للتراث. ولقد ثار جدل كثير وكبير حول هذه المسألة التي بنيت على فرض خاطئ، فإن أحد القطبين لا ينفي الآخر بالكلية، بل يمكن أن يجد فرصته للتحقق جنبا إلى جنب. ابتداء فإن الأدب الإسلامي المعاصر لا تتشكل ملامحه ولا تتحدد شخصيته المتميزة إلا بالتجذر في اثنتين، العقيدة والتراث، وإلا فقد خصوصيته. فإذا كانت الأصول العقيدية للأدب الإسلامي مما لا يختلف عليه اثنان، فإن التراث باعتباره معطى وضعيا ينطوي على هامش من الحرية يفسح المجال للانتقاء. فإذا سلمنا بأن ممارسة كهذه لا تعني بالضرورة نفيا للتراث، لم يبقى ثمة حجة للاصطراع الموهوم بين فئتين من أدباء الإسلامية تلتصق إحداهما بالتراث أكثر مما يجب، حتى إنها لا تكاد تترك بينها وبينه فاصلا مناسبا للرؤية الصائبة التي تتيح الأخذ أو الرفض على هدى وبينة، وتبعد الفئة الأخرى صوب الطرف النقيض، مدعية أن الأدب الإسلامي ما دام يحمل لافتة المعاصرة فإن عليه أن يفك ارتباطه بالتراث. إن إحدى خطوات تعديل الوقفة الجانحة لأدبنا الإسلامي هي إزالة هذا الوهم وتحقيق التصالح الموزون بين التراث والمعاصرة، وإن حركة الأدب الإسلامي هذه لهي معاصرة بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيراتها وجانب كبير من ممارساتها النقدية والدراسية، كما أنها معاصرة باستعارتها العديد من التقنيات الإبداعية المتقدمة لدى الآخرين وخاصة الغرب، وهي تاريخية بقدر تجذرها في المعطى التراثي الخصب ذي الخبرات المتراكمة عبر العصور. ثم إن مصطلح الأدب الإسلامي قبل هذا وذاك، إذ ينبني على رؤية متميزة للكون والعالم والإنسان والوجود، قد يجد انعكاسه لا في التراث فقط أو حتى في الأعمال الإبداعية المعاصرة، وإنما في العالم على امتداده. فحيثما التقت مفردات نص إبداعي بهذه الرؤية وتناغمت معها، أصبح النص صالحا لإغناء الأدب الإسلامي الذي يملك من المرونة وسعة الفضاء ما يسمح بانفتاحه على البعدين الزمني والمكاني معا. أيها الأحبة، انتظرونا حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى، لنكمل حديثنا حول سبل التأصيل الإسلامي للأدب. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجينا أن نقدم لكم ما يوفر لكم الفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، التعامل مع المواد الكيميائية له كلمة الفصل في علم الكيمياء، وعدد النساء اللواتي دخلن هذا الفرع واللواتي حزن المراتب العليا ليس بالقليل، ورغم وجود هؤلاء العلماء إلا أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين بلدان المنطقة من حيث النمو العلمي في الكثير من العلوم، ويعد علم الكيمياء الأكثر تطورا في هذا البلد من العلوم الأخرى، ويعود حوالي 20% من الإنتاج العلمي في إيران إلى الكيمياء. وبسبب اعتماد اقتصاد البلد على النفط والغاز والبتروكيميائيات والمناجم، تعتبر الكيمياء من أهم العلوم في إيران، حيث كانت النجاحات العلمية البحثية في هذا الفرع لافتة إلى حد كبير في إيران. وعلى حد قول الأخصائيين في العلوم الأساسية، فإن جامعات إيران تعمل في بعض المجالات البحثية الكيميائية في حدود العلم.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت الدكتورة أفسان صفوي عام 1955 في مدينة شيراز، وهي من الرواد في علم الكيمياء في جامعة شيراز. وفي العام 1978 نجحت في نيل الماجستير، وأنهت سنة 1981 رسالة الدكتوراه في فرع الكيمياء التحليلية في جامعة بيرمنغام البريطانية، وعرفت كأول امرأة إيرانية بلغت درجة الأستاذية في العلوم الأساسية.
وتعتبر الدكتورة أفسان صفوي من الوجوه الخالدة في المهرجان السادس للشخصيات الخالدة والمختارة من قبل جمعية علم الكيمياء الإيرانية. وقد نشرت هذه السيدة الإيرانية المتخصصة حتى اليوم أكثر من 270 مقالة في المجالات الدولية المحكمة، كما قدمت 250 مقالة في المؤتمرات الداخلية والخارجية. وقد كان لهذه المقالات الكثير من الإرجاعات، وحازت لقب الأفضلية لعدة مرات في المؤتمرات المختلفة، كما نالت الدكتورة صفافي جائزة البروفيسور عبد السلام العلمية الدولية في إيطاليا في فرع الكيمياء، وعرفت كأكثر نساء بلدان العالم الثالث تأليفا للمقالات، وفازت بوسام العلم والمعرفة للعام 2004، وحازت على لقب الأستاذ النموذجي في البلد، وحصلت على عدة منح دراسية وأوسمة وجوائز علمية داخلية وخارجية، منها منحة هامبوست من ألمانيا.
ومن نشاطاتها الأخرى عضويتها في لجان تحرير مجلتي العلوم والتكنولوجيا الإيرانية، وتقديم الخدمات كمستشارة للمديرية العامة للبيئة في محافظة فارس، والتحكيم بخصوص مقالات المجلات الدولية المحكمة. كما نالت الدكتورة أفسانة صفوي في العام 2018 جائزة الأكاديمية الدولية للعلوم، وتم ترشيحها لنيل جائزة أكاديمية ميدال ليكتشر.
مستمعينا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. نتناول اليوم حياة وشخصية الأستاذة أفسانة صفافي.
مستمعينا الكرام، لم تقتصر الأوقات التي خصصتها السيدة أفسانة صفوي في مجال علم الكيمياء على مرحلة الدراسة وحسب، وإنما كانت تخصص الكثير من الوقت أيضا للعمل العلمي في البيت بعد إنهائها لمرحلة الدكتوراه. وحينما كانت تسنح لها الفرصة كانت تبادر إلى تصحيح مقالات الطلاب وقراءة أطروحاتهم والإجابة على أسئلتهم العلمية، وما تزال تدرس في الجامعة كأستاذة من الدرجة الأولى، والطلاب على اتصال بها حتى وقت متأخر من الليل.
نعم، وتقول الدكتورة صفافي في هذا المجال: أرى أن خدمة الوطن هي الهدف الأكثر قدسية، وقد سعيت باعتبار عضوا في المجتمع الإيراني ومن منطلق التعليم لأن أخدم الجيل الشاب من الطلاب، والمفخرة الكبرى في حياتي العلمية هي مشاهدتي لنجاحات طلابي في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية المختلفة. أنا منشغلة بالعمل في الجامعة من 6 إلى 7 ساعات، وهو الوقت نفسه الذي أخصصه للبيت، وقد شاركت فيما عدا ذلك في الكثير من المؤتمرات الدولية المختلفة في البلدان الأوروبية، وكذلك في المؤتمرات الداخلية، وكل ذلك يتطلب دعم الأسرة، وقد منحني الله هذه النعمة.
أيها الأحبة، تتحدث السيدة أفسانة صفوي عن خصوصيات المرأة الناجحة، وتؤكد في هذا الصدد قائلة: أرى أن طرق نجاح المرأة في المجتمع لا تختلف عن الرجل، لأن الإنسان الناجح هو الشخص الذي يسعى لتحقيق هدف محدد في الحياة، ويخطط له بشكل صحيح، ويبذل جهده في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدفه. وفضلا عن ذلك، فإن الشيء الذي يعين الإنسان كثيرا في طريق بلوغ النجاح هو التوكل على الله والإيمان بأن من جد وجد. وعلى سبيل المثال، فقد يواجه كل إنسان في حياته ظروفا صعبة قد تدفعه إلى اليأس رغم سعيه وجهوده الحثيثة، وهنا يؤدي التوكل على الله دوره في خلق الأمل للإنسان.
نعم عليا. وتضيف الدكتورة أفسا نسافافي قائلة: لدينا شواهد غاية في الوضوح على أن المرأة في مجتمعنا برزت في المجالات العلمية والثقافية والفنية، وبلغت حالة الثقة بالنفس في الحضور الفاعل في هذه المجالات. علينا أن نعزز مظاهر الثقة بالنفس كي نرى المزيد من نجاحات المرأة الإيرانية في مجالات المجتمع المختلفة. ولحسن الحظ فقد تهيأت أرضية النمو والنشاط، وأنا شخصيا لم أواجه أبدا باعتبار امرأة عقبات أكثر مما واجهه زملائي الرجال ولم أشعر بها.
وتعرب الدكتورة أفسان صفوي فيما يتعلق بأهمية علم الكيمياء بقولها: إن دراسة حركة البلدان النامية والأهداف التي تحددها لنفسها تظهر أن إيلاء الأهمية للعلوم الأساسية وخاصة الكيمياء كان من بين أسباب نموها وتطورها، لأن هذا القسم من العلوم يمثل البنية التحتية والأساسية للعلوم التقنية والهندسية والزراعة والطب وغير ذلك. إن الكيمياء هي فرع من العلوم، وهي تتعامل مع تركيبات المواد وبنيتها وخصائصها وردود فعلها وسلوكها، ولذلك تعتبر الكيمياء علما مركزيا وأساسيا. وهذا العلم يمثل ضرورة حياتنا اليومية، وله حضور في الطعام الذي نتناوله والهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، وكل شيء هو نتيجة للتفاعلات والعمليات الكيميائية. وبالتالي فإن علم الكيمياء من شأنه أن يوفر لنا العلم والوعي الذي نحتاجه لتطوير التكنولوجيا اللازمة في طريق الوصول إلى عالم مستقر.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا منا كل شكر والامتنان على حسن المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر فهو وليد غرائزه وظروفه وأوضاعه، ومن نسب فعل الإنسان إلى غيره فهو تماما كما ينسب الولد إلى غير أمه والثمرة إلى غير شجرتها. وقوله سبحانه:
ولا تزر وازرة وزر أخرى،
المراد بالوزر هنا الذنب، وهذا أصل ديني وعقلي لا يمكن نسخه ولا تعديله، وقد فرع عليه علماء الكلام والفقهاء كثيرا من المسائل والأحكام. وقد يسأل سائل: إن هذه الآية تومئ إلى أن الإنسان مسؤول عن نفسه وكفى، إذن أين وجوب الجهاد وبذل النصح والتعاون على البر والتقوى؟ الجواب: إن موضوع الآية خاص بالمؤاخذة فقط، وإن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره ولا صلة لها بالجهاد والنصح ولا بغيرهما من قريب أو بعيد، لأن عدم المؤاخذة على ذنب الغير شيء، ووجوب الجهاد وإصلاح الفاسد شيء آخر.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف ضمه خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله
مستمعين الأعزاء، ورب سائل آخر يسأل: لقد اعتاد الناس أن يبذلوا المال والطعام عن أرواح أمواتهم، وأن يقرأوا سورا من القرآن ويهدوا إليهم ثوابها، فهل مثل هذا جائز شرعا؟ وهل ينتفع به الأموات؟ كيف؟ والمفروض أن الأموات لا يعذبون بسيئات الأحياء، فينبغي ألا يتنعموا بحسناتهم. الجواب: قلنا إن كلا من العقل والشرع يأبى أن يؤخذ البريء بجرم المذنب وأن يشاركه فيما يستحق من العقاب، أما بالنسبة إلى الثواب فلا مانع في نظر العقل أن يشارك غير المحسن المحسن في الثواب الذي استحقه على عمله، وقد ورد الشرع بذلك، فوجب التصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وآله: من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. وقال صلى الله عليه وآله: من دخل المقابر وقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الميت ينتفع بإهداء الثواب على عمل الخير، والعقل لا يأبى ذلك إطلاقا، لأنه يتفق مع فضل الله وكرمه. وفي الختام أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعلنا من حزبه، فإن حزبه هم المفلحون، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوعد قد خاب
قد خاب من يتخذ وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد
والشفء